يستفاد من الحديث فهو عدة مسائل كثيرة، منها مشروعية تنظيف المساجد بإزالة القمامة عنها. وجهه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا فعل المرأة؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد سبق لنا أن فعل الإنسان الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا، لكن من الرسول إن علم به، ومن الله إن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد مر علينا في كتاب المساجد في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطير في الدور، يعني في الأحياء، وأن تنظف وتطير. وعلى هذا فالمشروع تنظيف المساجد من الأذى بعد، وتطيبها يعني تحسينها وتزيينها ووضع الطيب فيها، لأنها أماكن عبادة. فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن يجعل في المساجد ما يريح المصلين، نعم، مثل التكييف أو المراوح إذا لم يكن هناك تكييف، أو الأنوار أيضا إذا كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما أشبه ذلك، لأن تطيب المسجد مما يريح المصلين. فإن طيب الرائحة وإزالة الأذى لا شك أنه سبب لإراحة المصلين. نعم. ومن فوائد الحديث جواز خدمة المرأة للمسجد. ما نقول الحين لا يطب المسجد، نقول يجوز أن المرأة تخدم المسجد. من أين يؤخذ؟ من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن كما نعلم جميعا الأشياء المباحة إذا كان يخشى منها شر صارت محذورة حسب ما يترتب عليها من الشر. فأنت لا تأخذ بالجواز مطلقا. لو أن امرأة شابة جميلة قالت إنها تريد أن تقوم المسجد وتأتي في الليل وتقوم، وش نقول؟ نقول لا، يعني هذا يخشى فيه من الفتنة. لكن الأصل وش الأصل؟ الجواز والإباحة. ويستفاد من ذلك من الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذلك من قوله فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يؤخذ منه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لتنظيف المسجد، لأنه سأل عنها حين فقد هذا القمع من هذه المرأة، ولا لا؟ نعم، في احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنها حين فقد قم المسجد فقال أين هي. ويستفاد من الحديث جواز الصلاة على القبر. من أين يؤخذ؟ من قوله فصلى على قبرها، فصلى عليها، من قوله دلوني على قبرها إلى أن قال فصلى عليها. إذن فالصلاة على القبر مشروعة، سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات الميت ودفن، ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهو من أهل البلد. ولكن هل يشترط في جواز ذلك أن لا يكون الإنسان عالما بموتها؟ يعني بمعنى هل يشترط أن يكون الإنسان متمكنا من الصلاة على الميت قبل دفنه أو لا يشترط؟ لنفرض مثلا أن أحدا علم بموت فلان، ولكنه قال أن إذا فرغت خرجت فصليت على قبرك أما الآن فلان رايح لأني معزوم مثلا أو أني عندي دعوة وما أشبه هذا، ما تقولون في ذلك؟ قد نقول إنه لا يشرع، لأن المشروع أن تصلي على الميت حاضرا، فإذا لم يمكن صلي على قبره. نعم. وإلى متى الصلاة على القبر؟ حدها بعض أهل العلم بشهر، وقال يصلى على القبر إلى شهر فقط، فإذا انتهى الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه. وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، استدل لذلك بهذا الحديث، صلى على قبر إلى شهر. قالوا وهذا دليل على التحديد، ولكننا لا نسلم لهذا القول. لماذا لا نسلم؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر إلى شهر إنما وقع اتفاقا لا قصدا، وما وقع اتفاقا فإنه لا يصح أن يكون حدا. انتبه لهذه القاعدة، كل شيء وقع اتفاقا فإنه لا يصح أن يكون حدا إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء، فإنه يخصص ذلك الدليل على المنع بهذه القضية المعينة. يعني لو كان هناك دليل على أنه لا يصلى على الميت على القبر كنهي مثلا، ثم وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، وش نقول؟ نقول نبقي العموم على عمومه ونخصه بهذه الصورة المعينة فقط، لكن ما هناك دليل يقول لا تصلوا على القبور إلى مدة كذا أو لا تصلوا على القبور أبدا. وعلى هذا فما وقع اتفاقا نعم لا يصح أن يكون حدا. ومن ذلك تحديد بعض أهل العلم الإقامة التي تمنع أو التي ينقطع بها أحكام السفر بأربعة أيام، استدلالا بماذا؟ استدلالا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع، وكان يقصر الصلاة. قالوا فما زاد على الأربعة لا يجوز قصر الصلاة فيه. فيقال لهم لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حكما عاما بأن الإقامة في البلد تمنع أو تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدا، أما لما لم يرد ذلك وقد وقعت القضية اتفاقا فإنه لا يصح أن تكون حدا. طيب إذا قلنا إنه لا يحدد بشهر فبكم إلى يوم القيامة؟ نعم، أي وقت تحدد ستطالب بالدليل، إلى سنة لا ما قصدي في مسألة القصر إلا في مسألة الدفن لا أصلاف على القبر نعم
إذا كان يوم
بعد
هذا
والشخص
موجود
فهو يصلي عليه. بعضهم قال إنه يصلي إلى سنة، وبعضهم قال يصلي إلى الأبد، ما في تقدير. نعم. وبعضهم قال إلى أن يبلع. طيب إلى أن يبلع ما الذي يعلمنا ببلاه؟ لا معالم القبر يمكن إذا كان في رام الله فيه الريح في ليلة ويذهب معالم. نعم يغلب على الظن، الناس يختلفون والأراضي تختلف، فيه بعض الموتى ما تأكل الأرض أما الأنبياء فهو محقق ما تأكلهم الأرض. وغير الأنبياء قد يكرم الله بعض الناس ولا تأكله الأرض. وقد ذكرنا بعض الثقات أنهم كانوا يحفرون للسور هنا في البلد في منيزة يحفرون سورا، فمروا على جانب من المقبرة، مقبرة قديمة، فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه ميتا قد بليت كفانه ولكن جسمه باق كله، حتى يقولون شعر لحيته باق، ووجدوا منه رائحة ما لها نظير، سبحان الله العظيم، هذا الميت. فتوقفوا وجاءوا إلى القاضي، قاضي البلد قديما، وأخبروه الخبر وقال لهم ادفنوا على ما هو عليه، و يعني الجدار اصطفوه يمينا أو شمالا، فمن الناس من لا تأكله الأرض. والتقييد بالبلا فيه نظر أيضا، لأن احنا ما نصلي على جسمه، نصلي على روحه. ولهذا لو أن هذا الرجل احترق نهائيا أو أكلته السباع نصلي عليه. لكن ذكر بعض أهل العلم كلاما كما قال الأخان، يقول إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهل للصلاة على الميت فصلي عليه، وإن مات قبل أن تكون أهل للصلاة على الميت فلا تصلي عليه، لأنه حين موته وأنت من أهل الصلاة فهي مشروعة في حقك. مثلا لو كان هذا الميت له 20 سنة وعمرك 19 سنة، نعم، لم يشرع لك الصلاة عليه لأنه مات وأنت لم تخلق، أو لك 4 سنين لا تصلي عليه لأنه مات قبل أن تكون من أهل الصلاة عليه. ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صلاة الميت، ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة، لأنهم ماتوا قبل أن نخلق. وهذا القول هو أحسن الأقوال عندي، أن يقال إذا كان هذا المدفون قد مات وأنت من أهل الصلاة عليه فصل عليه، لأنه حين موته كنت مخاطبا بالصلاة عليه، أما إذا كان قد دفن قبل ذلك فلا. نعم، على من؟ على الصحيح أن المراد بالصرف عليهم هنا